بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس الثامن من شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب، مع مراعاة حاشية الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو في المستوى الثالث من مستويات مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس السابق تكلمنا عن استعمال أواني الذهب والفضة، وقلنا الحرمة ليست مقتصرة على الأواني في الأكل والشرب فحسب، وإنما كل أنواع الاستعمال. وردت هنا بعض الألفاظ ربما منها ما هو غريب. قال قوله استعمال شيء، قال أي ولو قليلا أو صغيرا، فيحرم المرود. وقلنا المرود هو هذا الذي يوضع في المكحلة وتجلى به العين في غير الضرورة السابقة اللي ذكرها، إذا كان هناك طبيب وقال إنه علاجه أنه يكتحل بمرود ذهب أو فضة. وكذلك المكحلة والخلال. الخلال ما هو؟ عبارة عن شيء تخلل به الأسنان. والإبرة معروفة، الملعقة اللي تستعمل في الأكل معروفة أيضا، والمشط اللي يستعمل في الشعر شعر الرأس هذا معروف، المبخرة هذا الذي يوضع فيه البخور ويعلق ويخرج منه دخان البخور طيب النكهة، ونحوها من ذهب أو فضة، فيحرم التبخير بالمبخرة المذكورة. طيب، نعم، هذا استدراك. قلنا نعم في مثل هذا الموطن معناها لكن. يقول لو شم رائحتها من بعد بحيث لا يعد مستعملا لها لم يحرم. إذا كان شخص عنده مبخرة من ذهب، وهذا الرجل كان وضع البخور في هذه المبخرة وعلق البخور، يحرم عليك أن تقترب من هذه المبخرة وأن تشم رائحة البخور، لأن هذا استعمال. لكن هذه المبخرة من الذهب أو من الفضة إذا كانت عالقة وأنت مررت بهذا المكان، أو كنت جالس في محلك في مكان ليس قريبا من المبخرة وجاءتك الرائحة الطيبة وشممتها، هذا لا يحرم عليك. لماذا؟ لأنك لا تسمو، لأنك لا تعد مستعملا للمبخرة. قال ويحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المذهب أو المفضض. المذهب يعني إذا كان مصنوع من الذهب، والمفضض يعني مصنوع من الفضة. لكن السؤال الآن ما هو القمقم؟ القمقم عبارة عن إناء يوضع فيه ماء الورد ويرش على الضيوف على الزائرين. وهذا القمقم الآن أريكم صورته، ربما يخفى على البعض، هذا هو القمقم. لاحظوا، هذا يسمى قمقم، وهذا موجود يعني في بلدنا العراق وفي كثير من البلدان الإسلامية بكثرة موجود هذا القمقم. طيب، فقال أو وما يفعله من الحيلة، وما يفعلوه من الحيلة وهي الأخذ منه بشماله ووضع الماء في يمينه ثم استعماله، يعني هذا لا ينفع هنا. إذا أخذ الماء بيمينه واستعمله لا ينفع، يبقى حرام. والسبب لأنه العطر موجود فيه. لو كان الإناء من ذهب مثلا وفيه ماء، وأخذت الإناء بشمالك وسكبت الماء في يمينك وشربت منه، هذا يعني يجوز تتهرب من استعمال الإناء مباشرة. أما في القمقم فهذا لا يكفي، لأنه في كل الأحوال أنت مستعمل للطيب، فالطيب لاصق بشرتك. وصلنا إلى السواك إذن. قال فصل في استعمال آلة السواك. أيضا الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن المناسبة، وجه التناسب بين هذا الفصل والذي قبله. قال: مناسبة هذا الفصل هنا أن السواك مطهر، كما أن كل من الماء والدابغ مطهر، الماء الذي سبق أولا والدابغ الذي سبق ثانيا مطهر، والسواك أيضا مطهر. إذا أصبح هذا الفصل مناسب للفصول التي قبله، لكن هناك فرق بين السواك وبينهما. كل منهما مطهر عن النجس، يعني الماء والدابغ يطهر من النجاسة، والسواك مطهر عن القذر الذي ليس بنجس، لأن بقايا الطعام الموجودة في الفم هذه ليست نجسة، لكنها عندما تبقى تخرج رائحة غير طيبة من الفم فهي من القذر. فلا يقال كان الأولى أن يذكره في الوضوء. ربما يأتي أحد ويقول الأفضل أن يذكر في الوضوء باعتبار أنه هو من سنن الوضوء السواك. يقول لا، يقول المناسب هو ذكره هنا لأنه من المطهرات. طيب، وهو من سنن الوضوء، السواك من سنن الوضوء وكذلك من سنن الغسل. والسواك كما سيأتينا يسن في مواطن عدة، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به. إذا لفظ السواك يطلق على معنيين، يطلق على عملية الاستياك، ويطلق أيضا على الآلة التي يستاك بها. طيب، قال: ويطلق السواك أيضا، أي كما يطلق على الاستياك المعلوم من قوله فيما تقدم آلة السواك فهذا إلى آخره. إذا يطلق السواك على معنيين، عملية الاستياك ويطلق على آلة السواك. هذا يسمى سواك وهذا يسمى سواك. ولذلك الآن والسواك يعني هو عبارة عن استعمال آلة لتنظيف الأسنان، سواء كان من عود الأراكي أو لم يكن من عود الأراك، لكن الأأجر والأفضل هو أن يكون من عود الأراك. فلذلك قال: من أراك ونحوه. إذا عدنا إلى الشرح، ماذا قال هنا الشارح؟ قال: وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به، يعني الآلة، من أراك ونحوه. ولذلك لا يشترط في السواك فقط الأراك. الآن فرشة التي نستعملها، الفرشة والمعجون، إذا نوينا بها السواك، نوينا بها السنة، فنؤجر عليها. سيقول لي أحد السامعين: طيب كيف تقول استعمال السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل الفرشة والمعجون. الجواب: استعماله للسواك هو عبارة عن استعمال آلة لتنظيف الفم، وكل آلة كانت لتنظيف الفم هي بمثابة السواك، فالذي نوى بها التقرب إلى الله تعالى يكون قد استعمل هذا السواك قربة ويؤجر على ذلك. قال: والسواك هنا قال: أي استعماله مستحب. عندما قال والسواك هنا قال: أي استعماله، إشارة إلى أن المراد هنا بالسواك هو آلة السواك، يعني استعمال آلة السواك. طيب، مستحب قال: أي استحبه الشارع وطلبه على وجه الاستحباب لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. وذكر المصنف استحبابه في كل حال، يعني سيقول مستحب في كل حال، ثم ذكر كراهته للصائم بعد الزوال، ثم ذكر تأكده في 3 مواضع. هنا الشيخ الباجوني رحمه الله تعالى ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين لنا بأنه السواك تعتريه الأحكام الشرعية، فالسواك قد يكون والأصل فيه بأنه سنة، وقد يكون السواك مكروها، وقد يكون السواك حراما، وقد يكون السواك واجبا، تعتريه الأحكام الشرعية. لكن السواك لا يكون مندوبا، عفوا لا يكون مباحا، لكن السواك لا يكون مباحا. لماذا لا يكون السواك مباحا؟ هذا ما سنأتي إليه بعد قليل. فيتكلم الشيخ الباجوري في معرض الحديث عن أنه السواك تطرأ عليه الأحكام الشرعية عدا الإباحة، قال وذكر المصنف استحبابه، هذا أول المستحب في كل حال في كل وقت، وهذا الاستحباب أيضا في مواطن يكون أكثر وأشد استحبابا، تمام. ثم ذكر كراهته للصائم بعد الزوال، صار عندنا حكمان مستحب ومكروه، ثم ذكر تأكده، يعني هنا مستحب أشد استحبابا، سنة مؤكدة في ثلاثة مواضع. وقد يجب، هذا الحكم الشرعي الثالث، أن السواك قد يكون واجب، يجب عليك أن تستعمله. متى يجب عليك أن تستعمل السواك وإذا تركته تكون آثما؟ قال كما إذا نذره، مثلا شخص قال نذر علي كل ما أصلي الظهر أستاك، السواك في حقه صار واجبا، إذا ترك في أي صلاة من صلوات الظهر فهو آثم. أو توقف عليه، هذه حالة ثانية، صورة ثانية يكون السواك فيه واجبا، توقف عليه زوال نجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي به. إذن الصورة الثانية توقف عليه زوال نجاسة، مثلا كانت هناك نجاسة في الفم وهذه النجاسة لا تزول إلا بالسواك إلا بفرجة الأسنان، فهنا استعمال السواك، وعندما نقول سواك ننتبه جيدا نقصد بذلك كل ما يستعمل في تنظيف الفم، إذا سواك وإذا فرجة، فإذا هذه النجاسة لا تزول إلا بالسواك إلا بفرجة الأسنان أصبح استعمال واجب. كذلك إذا كانت هناك رائحة غير طيبة في الفم وهو يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة وعلم أنه سيؤذي غيره أيضا هنا استعمال السواك واجب. أما إذا يحضر صلاة الجمعة ويصلي في مكان معزول وما يؤذي أحد غيره فلا يجب استعمال السواك. إذن لحد الآن السواك أصبح عندنا واجب، أصبح عندنا سنة ومكروه وواجب. أخيرا وقد يحرم السواك، متى يحرم؟ قال كأن استاك بسواك غيره بلا إذنه ولا علم رضاه. استعمال السواك أو أي حاجة أخرى من حاجيات شخص آخر من غير إذنه من غير رضاه هذا حرام شرعا. أما قال فإن كان بإذنه أو علم رضاه فلا، لم يحرم ولم يكره، فقط يكون خلاف الأولى. هذا خلاف الأولى مصطلح أصولي، هو خلاف الأولى عبارة عن حكم شرعي بين المكروه والمباح أثبته المتأخرون من الشافعية، ويقولون أول من قال به الإمام الجويني رحمه الله تعالى، أما المتقدمون فهذا المصطلح ما كان عندهم موجود، خلاف الأولى، فرقوا ما بين خلاف الأولى والمكروه، إنه المكروه إذا ورد نهي عن هذا الفعل نهي كراهة يكون مكروه، أما إذا ما ورد نهي ورد أمر بنقيضه ففعله يكون خلاف الأولى. على أي حال موضوع أصولي. قال إن لم يكن للتبرك، وإلا إذا كان للتبرك، مثل رجل صالح أنت تتبرك به تستعمل سواكه وهو أذن لك بذلك، لا الحكم يختلف. قال وإلا كأن كان صاحب السواك عالما أو وليا لم يكن خلاف الأولى، لأن هذا فيه تبرك، والتبرك بآثار الصالحين من الأشياء المستحبة. انتهى الموضوع. إذن السواك إما أن يكون سنة، مكروه، حرام، واجب، خلاص لا يكون مباحا. طيب لماذا لا يكون السواك مباحا؟ أجاب عن ذلك الشيخ الباجوري بكلام رائع جدا، قال وما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة. إذن هذه قاعدة رصينة قيمة جدا، إنه كل شيء إذا كان الأصل فيه بأنه مباح، لا الأصل فيه بأنه سنة، الأصل فيه بأنه مندوب، لا تعتريه الإباحة. الآن مثلا سنة الضحى ممكن أنه تكون واجبة إذا نذرها، ممكن أنه تكون حرام إذا في أرض مغصوبة وهكذا، لكن سنة الضحى لا تكون مباحة أبدا. ماكو هناك صورة من الصور من الممكن أن سنة الضحى تكون مباحة. والحقيقة هذا الحكم رأيته يعني يشمل الواجب أيضا، الفرض. مثلا الآن صلاة الظهر فريضة، قد تكون حرام إذا كانت في أرض مغصوبة، قد تكون سنة إذا نويت بذلك الإعادة، يعني أنت صليت الظهر لوحدك وقامت جماعة، من السنة أن تعيد الظهر مع الجماعة، هذا يسن، لكن لا توجد هناك صورة صلاة الظهر تصبح مباحة. فقاعدة يعني قيمة جدا ذكرها الشيخ الباجوري هنا رحمه الله تعالى. نعود إلى السواك مرة أخرى. إذا قال يستحب في كل حال أبدا، قيام، قعود، جلوس، في كل أحوالك، في كل الأزمنة هو مستحب. ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم. هنا عندنا المكروه عند الشافعية، تعريفه ما يترتب على فعله، ما يترتب على تركه الأجر، ولا يترتب على تركه الإثم، يعني إذا تركته مأجور، وإذا فعلته لا تكون آثما. هذا هو المكروه المتعارف عليه عندنا في علم أصول الفقه عند الشافعية. فقهاء الشافعية أصبحوا يستعملون أحيانا المكروه بمصطلح الحنفية، فيتكلمون بمصطلح المكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية. هذا استعمال لمصطلح المكروه بما هو عند الحنفية، لذلك قال لا يكره تنزيها. هذه كلمة تنزيها يعني لا حاجة لذكرها، لأن نحن عندنا في مذهب الشافعية لا يوجد عندنا كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، والمكروه إذا أطلق وحتى إذا كان مستعمل يعني هذا اللفظ عند بعض الفقهاء مسألة الكراهة التحريمية والتنزيهية، فعند الإطلاق المكروه ينصرف إلى المكروه تنزيها إلا بعد الزوال للصائم. هنا الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى، قبل أن نأتي إلى الجانب الفقهي نأتي إلى جانب نحوي لغوي في هذه العبارة. الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى هنا يعني كأنه استشكل أمر، وهو أنه عندما قال في كل حال المفروض ما يقول في كل حال، يقول في كل وقت. لماذا؟ لأن عندما يقول بعد ذلك في المتن إلا بعد الزوال للصائم، زوال الصائم هذا وقت وليس حال، فحتى الاستثناء يكون متصل، المفروض حق العبارة في كل وقت إلا بعد الزوال للصائم، حتى يكون الاستثناء متصل. أما إذا أخذنا العبارة هنا على ظاهرها فهذا استثناء منقطع، مثل ما تقول جاء القوم إلا سيارة، جاء الطلاب إلا كتابا، كما مر معنا في النحو. إلى هذا أشار الشيخ الباجوري هنا رحمه الله في هذه الحاشية. قال قوله في كل حال، أولا بين الحال، ما هو المقصود بالحال؟ أي كقيام وقعود واضطجاع وغيرها من أحوال الناس، لأن الحال ما عليه الإنسان من خير أو شر. وفي كلام المصنف حذف، لماذا حذف؟ حتى يكون الاستثناء متصل. والتقدير وفي كل زمان، لأجل لماذا قدر هذا الشيء؟ يعني هناك حذف، إذا في كل حال وزمان، هذا هو المقصود، ليس المقصود في كل زمان مع حذف كلمة حال، لا لا لا، يعني في كل حال وزمان. لماذا نقدر زمان؟ حتى الاستثناء الذي يأتي بعده إلا بعد الزوال للصائم يكون استثناء متصلا، استثناء من الزمان. طيب، قال لأجل الاستثناء الذي ذكره بقوله إلا بعد الزوال إلى آخره. هذا الاستثناء حتى يكون الاستثناء متصل فهو استثناء من محذوف اللي هو الزمان. طيب، وبهذا التقدير عندما نقدر في كل حال وزمان يصير الاستثناء ماذا؟ متصلا، يعني ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا. وإن لم نلاحظ ذلك، يعني إذا ما قدرنا هذا التقدير وما قلنا في كل حال وزمان، لا، فهو استثناء منقطع. يعني يجوز التقدير وعدم التقدير، لكنه على التقدير يكون الاستثناء متصل وهو أفصح. قوله ولا يكره تنزيها أي كراهة تنزيه، وإنما ذكر الشارح ذلك مع أنه معلوم من الاستحباب، لأن ظاهر كلامه المصنف أن الاستثناء من الاستحباب فيفيد أنه بعد الزوال للصائم لا يستحب ولا يفيد أنه يكره. ما معنى هذه العبارة؟ لاحظوا، طبعا هو التعليق هنا على قوله لا يكره وليس على كلام تنزيها. تنزيها كما ذكرت لكم يعني الكراهة إذا أطلقت هي كراهة تنزيهية، لكن الشارح ربما صرح بهذا لأن الكتاب للمبتدئين، يعني صرح بتنزيها. الآن الشيخ الباجوري يناقش هذه العبارة، لماذا قال ولا يكره؟ كان يكتفي أن يقول السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، لماذا قال لا يكره؟ الجواب، قال لا يكره لأنه عندما قال إلا بعد الزوال من الممكن أن يكون أنه لا يستحب، لا يستحب بعد الزوال. طيب إذا كان لا يستحب من الممكن أن يكون مباح، فهو نص هنا أنه هذا اللي يكون بعد الزوال هو كراهة لأنه ليس مباحا يعني بعد الزوال، وإنما هو مكروه. طيب، أولا بعد الزوال للصائم، نعم ماذا قال؟ إلا بعد الزوال للصائم. الصائم الشيخ الباجوري يقول أي ولو حكما، الصائم حكما، هل هناك صائم هو صائم حكما؟ يقول نعم، الصائم إما أن يكون صائم حقيقة، الآن أنا نويت الصيام واليوم أنا صائم، بعد الظهر يكره لي السواك. الصائم حكما لو شخص استيقظ من الصباح ولم ينوي الصيام في الليل، في رمضان ما نوى الصيام في الليل، فهنا ماذا يفعل؟ يمسك هذا النهار احتراما لشهر رمضان ويقضي يوما آخر بعد رمضان، هذا الإمساك واجب شرعا. هل هو صائم؟ الجواب لا، هو ليس بصائم لكن ممسك فقط احتراما لوقت الصيام في رمضان، فهذا نسميه صائم حكما. طيب، هذا الذي أمسك في نهار رمضان لأنه لم ينوي، هل يكره له السواك بعد الزوال؟ الجواب نعم، يكره له أيضا السواك بعد الزوال. فقال للصائم أي ولو حكما، فيدخل يعني يدخل في مفهوم الصائم بهذا التعميم، يدخل ماذا؟ الممسك أي الذي أمسك عن الطعام والشراب، كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك، فهو في حكم الصائم. هذا على المعتمد، على ما هو الراجح. الآن يتبادر لذهننا سؤال، وهو لماذا يكره السواك بعد الزوال الصائم؟ الحقيقة لم يرد حديث ونص عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة السواك بعد الزوال للصائم، لكن هذا أمر اجتهادي اجتهده فقهاء الشافعية، اجتهده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن أتى بعده من الفقهاء. وإنما كره السواك للصائم لماذا؟ قال لأطيبية خلوفه، لأنه الخلوف فم الصائم في الحديث النبوي الشريف، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذه لأطيبيته لأنه طيب عند الله تعالى، الخلوف ورائحة الفم، وأنت بالسواك تزيل هذه الرائحة التي يحبها الله تعالى، وهي أطيب من ريح المسك، ريح المسك اللي ذكر في حديث آخر أنه الشهيد يوم القيامة يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذه رائحة طيبة أطيب من ريح المسك. هنا الشيخ الباجوري يبين يقول: أي أكثر ثوابا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة مثلا، أكثر ثوابا. يشرح الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. ما معنى أطيب عند الله؟ يعني أكثر ثوابا أكثر أجرا وهكذا. طيب، فرضا أو نفلا، يعني هذا الصيام ليس مختصا بصيام الفريضة، وإنما حتى لو كان الصيام نافلة أيضا نفس الحكم. طيب، متى تزول الكراهة هنا؟ إذا بعد الظهر، بعد الزوال تبدأ الكراهة، متى تنتهي الكراهة؟ قال: وتزول الكراهة بغروب الشمس. مجرد غروب الشمس حتى قبل الإفطار الكراهة زالت. يعني الآن مثلا صائم، بمجرد ما أذن المغرب غاب قرص الشمس، مباشرة له الحق أن يستاك ولا يكون فعل فعلا مكروها بمجرد غروب الشمس، حتى لو ما أكل أو شرب، لأنه خلاص وقت الصيام انتهى. هذه المسألة مسألة يعني كراهة السواك بعد الزوال للصائم، هذه المسألة خالف الإمام الشافعي فيها، خالف جمهور الفقهاء. كثير من الفقهاء قالوا بأنه لا يكره. الإمام النووي رحمه الله تعالى له اجتهادات مستقلة في المذهب الشافعي، اختارها من حيث الدليل، وخالف في ذلك الإمام الشافعي. هذه الاجتهادات عندما يأتي إليها علماء المذهب ماذا يعبرون عنها؟ يقولون: واختار النووي. انتبهوا جيدا على هذه العبارة: واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. نقف عند هذه الكلمة واختار. هناك فرق بين عبارة اختار وبين عبارة رجح. إذا قيل رجح النووي، معنى هذا أن هذا هو قول الشافعية، قول الإمام الشافعي، هناك أكثر من قول وهو رجح هذا. أما إذا قيل اختار، معنى هذا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار من حيث الدليل، وخرج بذلك عن مذهب الإمام الشافعي. طيب، الإمام النووي ككثير من الفقهاء اختار عدم الكراهة، أنه لا يكره ماذا؟ السواك بعد الزوال للصائم، وذلك لأنه لم يرد بذلك نص صريح مطلقا، يعني سواء كان قبل الزوال بعد الزوال، صيام فريضة صيام نافلة، في كل الأحوال قال لا يكره السواك. وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، يكون سنة مؤكدة. المواضع اللي ذكرها المؤلف الثلاثة ليست قيد، وإنما هناك مواضع أخرى أكثر من هذه الثلاثة. طيب، أشد استحبابا أقوى ندبا، يعني من غيرها: أولا، عند تغير الفم من أزم وغيره. ما هو الأزم؟ الأزم يقول قيل هو سكوت طويل، وقيل هو ترك الأكل. والحقيقة الأزم هو مطلق الترك، إذا إنسان ترك الكلام ترك الأكل فترة تحصل هناك رائحة في فمه. فقال عند تغير الفم، تغير الفم إما بسبب الترك أو بسبب غيره. قال من أزم، هذه من هنا سببية، يعني بسبب أزم أو بسبب غيره، وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم، مثلا كأكل ذي ريح كريهة، أكل الرائحة الكريهة، هذا أيضا مكروه، من ثوم وبصل مثلا وما شاكل ذلك. فهنا السواك يكون أشد استحبابا. طيب، هنا يتكلم عن الأزم، وبالجملة فأصله في اللغة الإمساك يعني الأزم، واختلف فيه الأصحاب، فقال بعضهم الأصحاب يعني أصحاب يعني الفقهاء، فقهاء الشافعية، فقال بعضهم هو السكوت الطويل، قال بعضهم ترك الأكل، وأشار الشارح للخلاف بقوله قيل وقيل، وكان ينبغي أن يقول ترك الأكل والشرب وغيره ما عدا النوم، لأنه لماذا قال ما عدا النوم؟ يعني غير الأكل والشرب أو غير الترك، لأنه النوم سيصرح به، سيقول عند الاستيقاظ من النوم، وهنا القاعدة مقابلة العام بالخاص تدل على تخصيص العام، فغيره هو في الحقيقة يشمل النوم أيضا، لكن لأنه صرح به إذن المقصود بالغيرية هنا عدا النوم، فقال أي ما عدا النوم لأنه سيذكره كأكل ذي ريح كريه. هذا مثال لغير الأزم، يعني من ثوم بيان لذي الريح الكريه، هنا بهذا أشار إلى أنه من هنا بيانية. لاحظوا ماذا يقول، يقول من أزم وغيره، قلنا هذه من هنا تعليلية يعني بسبب أزم وغيره، ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه من ثوم. هذه من هنا إيش هي؟ بيانية. قلنا من البيانية ما قبلها يكون عام وبعدها يكون توضيح لهذا العام، أكل ذي ريح كريه هذا كلام عام، بعد ذلك أتى بمن، وبعده قال من ثوم وبصل، فبين هذا العموم، لذلك هنا من هي بيانية، فجاءت من هنا في موطنين، من أزم وغيره هنا من سببية تعليلية، من ثوم هذه من هنا بيانية وغيرهما. والثاني الموطن الثاني يكون فيه أشد استحبابا عند القيام أي الاستيقاظ من النوم، هذا اللي قلنا سيصرح به. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، سجود التلاوة، صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين متتالية، يسن لك في كل ركعتين أن تستاك، صلاة الجنازة يسن السواك قبلها، قلنا سجود التلاوة، سجود الشكر، وهكذا. هنا قال عند القيام من النوم، حتى لو كان النوم قليل، حتى لو كان رائحة الفم غير متغيرة أيضا يسن السواك، لذلك قال وإن لم يحصل تغير. لماذا؟ لأنه مظنته. ما معنى لأنه مظنته؟ أي لأنه في الغالب الإنسان عندما ينام تتغير رائحة الفم. عند القيام إلى الصلاة يعني عند إرادة فعلها، عندما يريد أن يقوم إلى الصلاة. ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات، مثلا كقراءة القرآن، اصفرار الأسنان، ويسن أن ينوي بالسواك السنة، يعني من السنة أنه عندما يستاك، عندما يفرش أسنانه، أن ينوي السنة حتى يؤجر عليها، إذا ما نوى السنة لا يؤجر عليها، وأن يستاك بيمينه. هنا قال كقراءة القرآن ويكون قبل التعوذ، يعني قبل الشروع حتى بالتعوذ. اصفرار الأسنان يسمى بالقلح، ويسن أن ينوي بالسواك السنة، هذا اصفرار الأسنان كثيرا ما يكون عند المدخنين يعني، ويسن أن ينوي بالسواك ماذا؟ السنة، بأن يقول نويت سنة الاستياك، وهذا القول يعني في قلبه يكفي، فلو استاك اتفاقا من غير نية لم تحصل السنة، فلا ثواب له. وأن يستاك بيمينه لأنها للتكرمة، يعني دائما الأشياء اللي فيها مكرمة تكون باليمين، طعام باليمين، الشراب باليمين، والسواك أيضا باليمين، بينما اليسار في مسائل غسل النجاسة مثلا والاستنجاء وما شاكل ذلك. فقال لأنها يعني هذا استعمال السواك للتكرمة وليست مباشرة للقذر، يعني ما بها مباشرة للأشياء اللي بها قذارة يعني. وبهذا فارق الاستنجاء ونحوه، ويسن أن يجعل الخنصر من أسفله. هنا يتكلم عن طريقة الإمساك بالسواك، كيف نمسك السواك؟ يجعل الخنصر من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه. طريقة مسك السواك هنا التقطت لكم صورة من يدي وأنا ماسك بالسواك، هذه هي الصورة، لاحظوا طريقة مسك السواك هكذا تكون. عندما عندنا الخنصر هكذا يكون أسفل السواك، والإبهام يكون بهذه الطريقة، الأصابع الثلاث تكون هكذا، وهذه كما ترون هي اليد اليمنى. واستعمال السواك هكذا يكون، تكون مسكة استعمال السواك بهذه الطريقة. طيب، قال ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، عندما يريد أن يستاك يبدأ بالجهة اليمنى. التيمم يستحب في كل شيء. هنا البدء بالجانب الأيمن طريقة السواك في الحقيقة، عفوا ما كملنا القراءة، ويسن أن يجعل الخنصر من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة، إيش تكون؟ فوقه، والإبهام أسفل رأسه كما مثلت لكم بالصورة. تعرفون هذه الأصابع يعني البنصر والوسطى والسبابة، السبابة هي الإصبع مالت التشهد، الوسطى هو الإصبع الوسط اللي هو أطول الأصابع، البنصر هو الإصبع الذي يكون بين الوسطى وبين الخنصر اللي هو أصغر الأصابع، ثم يضعه بعد أن يستاك خلف أذنه اليسرى، هكذا يعني من السنة. إذن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه. طريقة السواك الصحيحة وطريقة التفريش الصحيحة أنه ما تؤذي اللثة، عندما تستاك لا تنزل إلى اللثة بقوة، وإنما فقط ما يتعلق بالفم. والسواك وفرشة الأسنان عملها وظيفتها تنظيف الأسنان، أما الطعام الموجود بين الأسنان فهذا يستعمل له شيء آخر. الآن نحن نستعمل الخيط الطبي، نستعمل مثلا العود، عود تنظيف الأسنان، وهذا يسمى بالتخليل، وهو أيضا من السنن، أجره كأجر السواك. إذا يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. أولا أنبه على هذه المسائل، أنه عندما نستعمل عود الأراك في السواك هذا لا يغني أبدا عن استعمال الفرشاة، فرشاة الأسنان لا غنى من استعمالها، نفرش أسناننا ولو في اليوم مرة واحدة والباقي يكون بعود الأراك، هذه نقطة. النقطة الثانية، يسن بعد الاستياك في الأسنان أنه نمر السواك على سقف الحلق، وأن نمره أيضا على اللسان، هذه من السنة. الناس ما كانوا يفهمون ما هي الحكمة من ما الحكمة من هذا. الآن الطب يقول لنا أن هناك بكتيريا تجتمع في سقف الفم، وتجتمع بكتيريا على اللسان، ولذلك يعني طبيا الآن ينصح بعد إكمال وإنهاء التفريج أنه تمر الفرشة مرور بسيط على اللسان. وهناك بعض الفرش الطبية الآن فيها نتوءات من الجهة الأخرى لفرشة الأسنان، ليس من جهة الشعيرات، من الجهة الثانية فيها نتوءات، يقول هذا تمرره على لسانك حتى ما تجتمع الفطريات في هذا المكان. كراسي أضراسه يعني معنى ذلك هذه الأضراس في الأسنان معروفة، أن يمرها على كراسي الأضراس، لكنه بعد ما ينهي الأسنان بعد ذلك يبدأ بالسقف والكراسي. طيب، يقول: استحب بعضهم أن يقول في أوله: اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي، إلى آخره. ويسن التخليل، هذا يسن التخليل قبل السواك، هذا التخليل الذي قلنا عنه. ما هو التخليل؟ التخليل هو نفسه الآن استعمال الخيط الطبي، وأيضا يجب أن يكون استعمال الخيط الطبي بطريقة صحيحة. إذا كان عندك حشوات في أسنانك، تكون حذر عند استعمال الخيط الطبي، لأن أحيانا يؤذي الحشوات ويعني ينزعها من مكانها. فهذا يستحب قبل السواك وبعده، يعني سواء كان قبل السواك أو بعد السواك شيء واحد. ومن أثر الطعام، لما قيل من أن من واظب على الخشبتين أي الخلال والسواك أمن من الكلبتين. الذي يواظب على الخشبتين، خشبتين يقصد بها، قديما كان عندهم السواك الأراك، هذا خشبة، والتخليل ما كان بالخيط الطبي، كان أيضا بهذه الأعواد الصغيرة، فهذه خشبة وخشبة. الخلال يعني هو هذه خشبة صغيرة تخلل بها الأسنان، والسواك عود الأراك. أمن من ماذا؟ من الكلبتين، يقصد بها يعني الآلة اللي تقلع بها الأسنان، يعني أمن من قلع سنه. إحنا الآن هذا اللي نسميه باللهجة العراقية شلابتين. نعم، الآلة اللي يستعملها طبيب الأسنان في قلع السن، الآن يستعملها أيضا كماشة تسمى، تمسك السن وتقلعه بقوة، فأمن من هذا. طيب، يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه، ويثني بعد ذلك بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا، وأن يمره على سقف حلقه. قال: أي بعد إمراره على كراسي أضراسه طولا وعرضا، وعلى بقية أسنانه عرضا. هنا الأسنان الباقية، أسنان الفم، كيف طريقة السواك فيها؟ نفس طريقة السواك في نفس طريقة التفريج. وطبيا يعني الأطباء ينصحون أنه أنت عندما تستعمل الفرشاة أو السواك، أنه تعمل كأنه مساج للأسنان بهدوء بلطف، لا تكون بقوة، يعني في الأسنان العليا من الأعلى تنزل للأسفل، في الأسنان السفلى من الأسفل تذهب إلى الأعلى، وهكذا. قال: وعلى لسانه طولا كما قلنا. فالشارح لم يرتب ولم يكمل، يعني الشارح ما ذكر اللسان. إمرارا لطيفا لا شديدا، بحيث لا يتأذى بذلك. وعلى كراسي أضراسه، يعني طولا وعرضا، وبقية أسنانه عرضا، وعلى لسانه طولا لا عرضا. الحقيقة هذه المسائل احنا نتبع بها الطب، ونعود فيها إلى كلام أطباء الأسنان. والسواك في الحقيقة له فوائد طبية كثيرة، يعني هذا عود الأراك فيه مواد الآن تستخلص منه وتوضع مع معجون الأسنان. فلا شك بأن الشرع العظيم الحنيف لا يأمرنا بشيء إلا وفيه فائدة للإنسان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.